ولا شريك له، له الملك وله الحمد في الأرض والسماء وما بينهما وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد في الأرض والسماء وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد في الأرض والسماء وهو على كل شيء قدير.
ربنا لك الحمد.
اللهم اشهد كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بحمده كنزه الله عظيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما زال الكلام في الإقرار. قال الشيخ: وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه. وصورة المجهول أن يقول لفلان علي شيء أو له علي حق، فكلمة شيء أو كلمة حق في هذا تحتمل أشياء كثيرة، فكل الأشياء الموجودة في الدنيا تعتبر شيء، كل موجود يسمى شيء، ولذلك يطلق هذا على كثير وعلى قليل، ولذلك يطلب منه بعد ذلك التفسير. قال الشيخ: يصح الإقرار بالمجهول، لأن الإقرار إخبار عن حق سابق، وهذا ما نسمعه كثيرا بين التجار وبين المتعاملين. له علي دين، لكن هذا الدين بأي شيء يفسر؟ بيني وبينه حساب. ما هو الحساب؟ هذا إقرار، لكن هذا الإقرار بأي شيء يفسر؟ قال الشيخ: والشيء يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا أخرى. أما المفصل فأنا اشتريت منه كمية من الأخشاب، مثلا طولها كذا، عرضها كذا، تكعيبها كذا، يعني سعرها كذا، تبلغ جملتها، عند ذلك صار الأمر واضحا بينا. هذا معنى التفصيل. كان يقول: اشتريت منه 10 كتب، كل كتاب ب100، يعني له علي 1000. هذا أوضح مثال. مثلا طبعا نحن نأتي بمثال على ما يتعامل الناس بين بعضهم. له علي طن من السكر، كيلو سكر بخمسة وعشرين مثلا، طن 25,000 لرجل مثلا، هذا إقرار مفصل. أما أن يأتي مجملا أخرى، له علي قيمة سكر مثلا، طيب ماذا بقي؟ هذا لم يبين الوزن ولم يبين السعر ولم يبين شيء، أو له علي شيء، قال إما للجهل به أو لثبوته مجهولا كوصية الوارث وغيرها. أما مسألة الجهل به فقد تكلمنا عدة أمثلة على ذلك، فإذا أقر بشيء أو بحق أو بقيمة بضاعة فهذا فإننا لا نعرفه لأنه لم يفصله، أو لثبوته مجهولا كأن يقول قائل وماله يتغير في كل يوم، إن ثلث مالي وصية بعد موتي مثلا للجمعية الفلانية التي ترعى الأيتام. فإذا ما هو هذا الثلث؟ هذا ثلث قاله في يوم من الأيام في حال حياته، ونحن لا ندري في اليوم الذي تكلم فيه قد يساوي ملايين، وبعد سنة قد يساوي فلوس، لا ندري ما هي القيمة الحقيقية لهذا الثلث. لكن الثلث يحسب عندما نصفي الحقوق التي تتعلق بالميت عند وفاته من تجهيز وديون عليه، وكذلك نأخذ الديون التي له ونفك الأشياء التي قد رهنها، من أجل أن نبين ما له وما عليه، وإن حج حجة الإسلام عند ذلك فلا نخرج شيئا. أما إذا كان معه مال ولم يحج حجة الإسلام أخرجنا عنه حجة الإسلام، ثم نظرنا في حقوق الله هل أدى الزكاة أم لم يؤديها، بعد كل هذه الأمور بقيت التركة، نقسمها ثلاثة أقسام، هذا هو مقدار الوصية التي أوصى بها. إذن مقدار الوصية الآن لا يعرف، لأنه لم يقل أوصيت ب100,000 ولم يقل أوصيت بكذا، بل قال أوصيت بثلث مالي، وهذا الثلث مجهول، وقد يكون الثلث ليرة وقد يكون مليارا، يحتمل هذا ويحتمل هذا، كوصية الوارث وغيرها. فإن قال له علي شيء رجع إليه في تفسيره، أنت تقر أمام الناس وتقول إن فلانا يطالبك بشيء، ما هو الشيء الذي أنت تقوله؟ عند ذلك ماذا يقبل الحاكم منه أو القاضي؟ كل ما يمكن أن يتمول يقول له علي مثلا كذا، يعني لو قال 5 ليرات مثلا يصدق بذلك، يصدق 10 يصدق بذلك، دفتر مثلا لمدرسة يصدق، بكتاب صغير يصدق، المهم أنه كل شيء يقبل التمول عند ذلك يصح. قال وإن قل، وإن قل لأن اسم الشيء صادق عليه، هذا يسمى متمول، يعني قابل للبيع والشراء. هنالك أشياء تسمى شيء ولكن لا تتمول عادة، لا يأتي واحد إلى بائع حنطة فيقول أعطني حبة حنطة مثلا، أو حبة شعير، أو حبة ذرة، أو حتى حبات يعني من هذه الأمور، عند ذلك يقول له خذ، هذا لا نحتاج إلى شيء من هذا الأمر. فلذلك ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه، يعني من جنس ما يتمول كحبة حنطة، هذا هل يقبل؟ نعم يقبل. أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم وزبل قبل. فهذا صياد كان بينه وبين صياد آخر كلب معلم، أعطاه هذا الكلب يطالبه بقيمته، ونحن نعلم أن النجاسات يعني لا تباع، والكلب من النجاسات، وإنما يكون البيع برفع اليد، يعني ارفع يدك عن هذا الكلب ولك كذا، اختصاص، يعني أنت لك يد عليه، لا أحد يستطيع أن يأتي إليك بشكل من الأشكال. طيب وزبل، بعض الناس يأتي إلى بعض المداجن وأيضا اشطبلات البقر والغنم، فيجمع روث هذه الحيوانات ويجمعها، فإذا جمعها أخذها بعد ذلك إلى الأراضي من أجل أن يدخلها في التراب، وهذا ما يسمى بتغذية الأرض عن طريق السماد الطبيعي. طيب هذا قال له بيني وبينه مثلا شيء لي له علي زبل، يعني هو أخذ من عنده سيارة زبل مثلا. طيب قد يقال هذه نجاسة، لا، رفع اليد فله مقابله. طب وإن كان لا يباع، طيب ما هو الدليل على ذلك؟ طيب لو كان كلبا معلما وجاء إنسان أخذه بدون حق، حرام أم حلال؟ حرام. شيء آخر، لو كان إنسان قد أراد أن يغصب حبة قمح واحدة، حرام أم حلال؟ ماذا يدفع؟ نقول صحيح لا يدفع شيء لأنه لا قيمة لها، ولكن يعتبر عند الله غاصبا. نعم، ولما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا قال من غصب قيد شبر من أرض، يعني بعض الناس ربما يتساهلون في ذلك في بناء الجدران بين بعضهم البعض، فإذا أراد أن يبني جدارا أراد أن يبني الجدار خارج أرضه خارج بيته ولو على الحدود تماما، لا، هنالك فرق كبير. حدك في هذا الخط ينبغي عليك أن لا تتجاوز، لا تبرز إلى الأمام، لا تأخذ من حق الجيران، لا تأخذ من حق المرأة، كل ذلك يسمى غصب. ولذلك بعض الناس يأتي ناس خبراء في هذه المسألة، فإذا كان الجدار مشتركا وضعوا هذه الأحجار أو هذه القوالب الإسمنتية وضعوها في المنتصف تماما، عرضها 20 سنتيمتر من هنا وعشرة سنتيمتر من هنا بالضبط تماما إذا كان مشتركا. ولذلك يجري الآن خلاف كبير بين الناس في الجدران الكبيرة في البيوت التي بنيت بالطريقة ما يسمى بالبيوت العربية القديمة، قد يكون الجدار عرضه عبارة عن متر، يا ترى لهذا البيت أم لهذا البيت؟ لذلك جعل الفقهاء جعلوا قواعد وأدخلوا العرف فيها، فعادة الناس إذا كان الجدار ليس لهم فإنهم لا يركبون عليه، لا يجعلون الخشب التي تكون على السقف عليه إلا إذا كان الجدار لهم. وإذا كان الجدار مجوف مثلا فإنه إذا كان مجوف من جهة البيت يعني بما يسمى بالكتابي والديوك والخراستين وإلى غير ذلك، فهذه إنما تكون لصالح البيت، لأن التجويف إنما حصل من أجل مصلحة الذي بنى هذا الجدار إلى غير ذلك. علامات كثيرة عادوا فيها إلى العرف وعادوا فيها إلى العادة. أما إذا كان هذا الجدار بين بستانين لا ندري، لا يوجد له شيء لا في جدرانه ولا في أسفله ولا في أعلاه، فإنهم يجعلون ذلك الأمر كالصلح، فإنهم يقسمون المسافة إلى قسمين متساويين تماما. ولذلك هنالك أشياء ينبغي علينا أن نعرف أنها ربما يحرم أخذها، وسواء كان ذلك من حقوق أو كان ذلك من أموال، حبة عنب واحدة تعتبر غصب، فينبغي علينا أن نتقي الله في هذا الأمر، ويجب رده على من غصبه، ولا يقبل تفسيره بما لا يقتنى، كخنزير وكلب. قال إن له عليه خنزير، ماذا تفعل به؟ الأصل لا يملك وليس فيه اختصاص ولا يباع ولا يوجد أي وسيلة من الوسائل التي ينتفع بها، لا هو ولا ما يشتق منه، لذلك لا يقبل بحال من الأحوال. وكلب أي كالكلب العقور الذي لا ينفع، لذلك قال وكلب لا ينفع في صيد ولا في زرع ونحوهما. أما الكلب الذي ينفع في الصيد معروف فهو الكلب المعلم، أو في الزرع فهو كلب الحراسة أو نحوهما، فهو كالكلاب التي تكون أيضا لقطيع الأغنام، وفي بعض البلاد يمكن أن يشد عليها، في البلاد التي فيها ثلج يشد عليها بعض المراكب هذه الكلاب، ثم تسير وبعد ذلك تنقل أصحابها من مكان، يعني بدل الخيل وبدل الحمير تستخدم في طريقة الشد ويوجد هذا، ما دام لها نفع يقبل ذلك بأن يقول له علي كلب، لأن قوله علي يقتضي ثبوت حق على المقر للمقر له، وما لا يقتنى ليس فيه حق ولا اقتصاص ولا يلزمه رده، مجرد ما قال له علي ثبت عليه حق، وهذا الحق عند ذلك إما أن يوفيه وإما أن يعيده وإما أن يرده، فإذا كان هذا لا يقتنى فكيف نقول له لو علي خنزير مثلا، هذا لا يقتنى أيضا، وليس فيه حق من الحقوق مثل حق رفع اليد كالكلب والزبد أو الاختصاص ولا يلزمه بعد ذلك رد. وقيل يصح التفسير به لأنه شيء، يعني إذا قلنا بمسألة اللغوية هل يسمى شيء؟ نعم يسمى شيء، ولو فسره بحق الشفعة قبل له علي هذا، كان مثلا هذا حنفيا وقال له علي حق شفعة الجار، أو كان وارثا معه أحد الورثة فكان يعني يريد أن يتكلم عن شيء، أنا إن بعت هذا البيت فلفلان علي حق، سئل ما هو الحق؟ قالوا إنه حق الشفعة الذي يمكن أن يكون لإنسان من أجل أن نكفيه مؤنة القسمة، لأن الناس اثنان ورثا بيتا من أبيهما، أراد أحدهما أن يبيع حصته، فمن أولى بهذا الشراء له حق الشفعة الأخ. لماذا؟ لأننا إذا كانوا معا كانوا لا يحتاجون إلى حمامين ومرحاضين وكذا، يعيشان مع بعضهم البعض، أما إذا باع حصته مشاعا فلا بد من الإفراج ولا بد من القسمة ولا بد من المؤنة، فإننا عندما نعطيه هذا الحق فنكفيه تلك المؤنة التي تكون عليه. جزم به في الروضة وفي حد القذف وجهان، له علي حق مثلا قال، وبعد ذلك قال أنا شتمت عرضه وهذا ظهري، ويضرب بذلك 80 جلدة، عند ذلك يقال هذا الحق هل يقبل أن يقال هذا الحق في حق من حدود الله أو في حد من حدود الله تبارك وتعالى؟ قال بعض العلماء أصحهما في التنبيه وزوائد الروضة أنه يقبل. قال ولا يقبل تفسيره بالعبادة ورد السلام. له علي حق، ما هو الحق؟ قال والله فلان عطس وقال عطس وبعد ذلك لم أشمته لم أقل له يرحمك الله، هذا حق. هل يفسر في هذا سلم علي ولم أرد عليه السلام، هل له حق في ذلك؟ يعني هذا تفسير معنوي، هل يقال بذلك؟ هل يعتبر شيء؟ هذا الغالب أنه لا يعتبر، ومع ذلك قال بعض العلماء يقبل ما دام يسمى حق من الحقوق. ولا يقبل تفسيره بالعبادة ورد السلام، بخلاف ما لو قال له حق فإنه يقبل تفسيره بالعبادة ورد السلام. ما معنى الفرق بينهما؟ تارة يقول لا يقبل وتارة يقول يقبل. انتبه، لو قال له علي شيء لا يقبل بالعبادة ورد السلام، لو قال له علي حق يقبل بالعبادة ورد السلام. واضح؟ الحقوق شيء، والأشياء التي تكون محسوسة موجودة شيء آخر، ففي المعاني لو قال له علي حق يقبل تفسيره بالعبادة ورد السلام، لكن لو قال علي شيء يقبل تفسيره بقمح، يقبل تفسيره بذرة، بشعير، بشيء من هذا. هذا فرق بينهم. قاله البغوي وتوقف فيه الرافعي، وقال القاضي حسين لا يصح تفسيره بهما، والله أعلم. فرع، قال المديون لصاحب الحق أليس قد أوفيتك؟ فقال بلى. وهذا يحدث كثيرا في المجتمعات، مثلا قد يجتمع فلان فلان، جيت لعندي انت اليوم، قال له انا ما اعطيتك يعني اليوم الخميس اعطيتك، كانه يفهم امام السامع انه دفع له حقه، احتمال انه دفع له حقه كاملا، واحتمال انه دفع له ما يسمى بالاسبوعيه، كل بلد تسميها على في بعض البلاد تجعل الاسبوعيه يوم الخميس خميسيه، في ناس سبتيه الى غير ذلك، على حسب ما يتعارف عليه، يعني في بعض التجار تقبض في يوم وتحاسب بعضها في يوم اخر. فقال قد اوفيته، فقال بلى، ثم ادعى صاحب الحق انه اوفى البعض، صدق ذكره الرافعي في باب الكتابة في الحكم الثاني والله أعلم. كما مثلت قال له أنا عندما قال أليس قد أوفيته، قال نعم، سمع الناس فجاء بالشهود. هذه مسألة تحتاج إلى ضبط، يعني أنا أوفيتك، ما قال أوفيتك كل الحق، ولم يقل أوفيتك بعض الحق، بل قال أوفيتك، ومن عادته أنه يعطيه في كل أسبوع 5000، أوفيتك أوفيتني. لكن بعد ذلك صاحب الحق جاء بالشهود فقال أنا ما قال عندما سألته أمامكم، قال نعم، إنما أنا قلت ما يعتاد من دفعه في كل أسبوع، ولكن الحق باق علي وقد أوفاني البعض وأنا لا أنكر ذلك، وبقي البعض الآخر علي، هل يصدق في ذلك؟ نعم يصدق في ذلك. في بعض الناس أحيانا يحبون طريقة التسجيل، مثلا في المميز، ما معنى هذا؟ دفع واحد إلى الآخر 50,000، فقال كم؟ قال 100، يعني 100 500، ولكن جعل السامع يتوهم أنه 100,000، لكنه لم يقل لا 100 500 ولا 100,000. فهذه من الأشياء التي يمكن أن تكون فيها المغالطة، صحيح دفع له 100 لكن لم يحدد، لذلك لا بد من مسألة أن يقول 100 كذا، فلا يكفي، هنالك فرق كبير بين 100 درهم و100 دينار، 100 ليرة و100,000، هنالك فرق كبير وشاسع، فعلينا أن نتقي الله في هذا، والشهادة إنما تكون بمقدار ما سمع الإنسان فقط فقط. إن حتى لو قيل لك في يوم من الأيام، والله عندنا سئلنا مثلا، فقد يقال كان هنالك إمام مثلا في جامع دوكر شيخ عبد الرحمن الله عنه مات، هل تشهد بموته؟ وكل أهل الحي يعرفون أنه مات. هنالك فرق بالشهادة بالتسامع وبين إنسان وقف على غسله أو مشى في جنازته أو وقف على دفنه ورأى، هنالك فرق كبير. أنا صحيح مشيت في جنازة، كان يقال في هذه الجنازة إنها جنازة فلان، أما سمعنا أنه مات فلان وفعلوا له مثلا تعزية، أما ما رأيت ذلك، هنالك فرق حتى في هذه الشهادة. هل أنت شهدت من باب التسامع والخبر العام، أم أنت شهدت حقيقة أن فلان انتقل إلى الله تعالى؟ مرة رأيت إنسانا هنا في الحي، سلمت عليه يعني وكذا، قلت سبحان الله أنا أعلم أن فلانا قد توفي تماما، فضحك الذي معي فقال إنه توأم، أنا لا أعرف أن له توأم، 100% لا يفرق، فإذا كيف أشهد مثلا أن فلان، إذا أحد هذين التوأمين قد توفي صحيح، أما الثاني فعلا تعجبت جدا من ذلك، لا يفرق أبدا. ولذلك المسألة تحتاج إلى ضبط في مسألة الشهادة. فأن تشهد عندما تقول والله أوفاه بعض الحق أو لم يوفيه، بعد ذلك الشيخ سينتقل إلى بحث آخر وهو الاستثناء. قال ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به. ما معنى هذا؟ يعني احيانا قبل ان نبدا لابد ان نجعل هنالك استثناء معلق بالمشيئه، وهنالك استثناء عدد من عدد اخر. مثلا لو قلت لك بعتك هذا الكتاب، هذا بعتك، كانه صار في الماضي، ثم قلت بعد ذلك إن شاء الله كما أقول إن تذهب إلى الحج، لما ذهبت إلى الحج؟ هذا للمستقبل، فكيف يكون العلاقة بين الماضي والمستقبل؟ علاقة متنافية. فلذلك لو قلت لك بعتك هذا الكتاب إن شاء الله ما صح، لأنه لا يوجد عزيمة في هذا البيع، يوجد استثناء كلمة إن شاء الله. لكن إذا كان على رأي بعض الناس أنهم يقولون هذه الكلمة للتبرك يقولون يصح هذا الأمر، لكن صورته الحقيقية في اللغة لا يصح. لو قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله فهو لا يعلم مشيئة الله، أما لو قال أنت طالق إن شاء زيد يسأل زيد، فإن شاء طلقت وإن لم يشأ، لأنه ممكن التوصل إلى مشيئة زيد، هل يريد ذلك أم لم يريد. ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به، أما لو قال مثلا أنت طالق إن شاء الله إذن هنالك فاصل زمني، أما لو جاء هذا الفاصل رغما عنه أنت طالق إن شاء الله مثلا، جاء هذا رغما عنه عطس ولا يستطيع أن يتفاءب ولا يستطيع أن يرد التفاؤل يطالب إن شاء الله مثلا، في هذه الحالة لا يعتبر هنالك فاصل ما بين المشيئة وما بين الكلمة. أيضا قد يكون هنالك بشيء عدد كالطلاق مثلا، فلو قال في الطلاق أنت طالق ثلاثا مباشرة قال، وكان قد نوى ذلك منذ البداية إلا اثنتين فتقع واحدة، لو قال أنت طالق إلا واحدة فتقع اثنتان، أما إذا قال أنت طالق ثلاثا ثم قال إلا ثلاثا فتقع الثلاث، لأن الاستثناء هنا قد استغرق. وقد يكون هنالك بعض الأشياء، فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا كذا، كان عدد من الاستثناء، نأخذ الأول فنثبته والثالث والخامس والسابع، هذا كله إثبات، وبعد ذلك الثاني والرابع والسادس، كل ذلك معناه النفي، ثم نجمع النفي ونجمع الإثبات، نخرج النفي من الإثبات، فإن زاد شيء فهذا هو المقر به. فقد يقول قائل ما معنى هذا الكلام؟ بسيطة المسألة، له علي في شهر مثلا المحرم 1000، قال إلا 900، أنا أعطيته إياها في آخر الشهر دفعت له دفعة، فبعد ذلك هذا بقال يسحب الناس أهل البيت منه، قال إلا مثلا 800، أعطيته في آخر الشهر 700، ثم سحبوا بعد ذلك 600، ثم أعطيته 500، واضح؟ فهذا معنى أخذوا ودفعت وأخذوا ودفعت، من هنا يقال عنه في اللغة له علي 10 إلا 9 إلا 8، فواحدة تكون دفعا والثانية تكون سحبا. أيضا هذا مما يقبل الاستثناء به. الآن نحن في باب الإقرار، عندما يقر الإنسان بشيء فهل يصح الاستثناء؟ نعم، وقد ورد في القرآن الكريم يصح الاستثناء في القرآن وغيره، يصح الاستثناء في الإقرار وغيره لكثرة وروده في القرآن العظيم واللغة، ثم الاستثناء تارة يرفع الإقرار من أصله، متى؟ إذا كان مستغرقا مثلا ثلاثة إلا ثلاثة، وتارة يرفع بعضه، فإن كان الأول وهو بلفظ إن شاء الله ارتفع ككل، يعني لا يكون مستغرقا بل لا يتعلق به الأمر أصلا، فلا يكون مقرا كقوله له علي 100 إن شاء الله تعالى، ولا يعرف أحد مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المذهب الذي قطع به الجمهور، ووجه أنه لم يجزم بالإقرار، وأيضا فإن هذه الصيغة تدل على الإلزام في المستقبل، والإقرار إخبار عن أمر سابق، فكيف نجمع ما بين الإقرار عن الأمر السابق والتعليق في المستقبل؟ ف فبينهما منافاة، والأصل براءة الذمة. وشرط هذا الاستثناء أن يتصل على العادة، يعني أن لا يفصل بينه وبين الكلام إلا مثلا سكت التنفس وعطاس كما قلنا، فلا تضر سكتة التنفس والعي بطول الكلام، يعني الإنسان لا يستطيع أن يصل كلامه، لا بد من الوقف والاستمرار والسعال والاشتغال بالعطاس ونحو ذلك، لأن كل ذلك يعد متصلا عادة. ما بعد العطاس يتصل بما قبل العطاس، ما بعد السعال يتصل بما قبل السعال. ولو كان بالرجل سكتة بين الكلامين فهو كسكتة التنفس فلا تمنع الاتصال. فلو لم تتصل على العادة بأن اشتغل بكلام آخر أو أعرض عن الاستثناء، مثلا قال لزوجته أنت طارق ثلاث، فدخل إنسان وهو يقول السلام عليكم، فقال له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم تمم الكلام إلى من؟ إلى زوجته، فقال إلا اثنتين لا يقبلها، لأن مثل هذا الكلام لا يفصل بين بعض البعض. لكنه أثناء السلام خطر على باله خاطر، لماذا أفوت كل الحق من زوجتي؟ فينبغي أن يكون عند البدء يريد الاستثناء. فالذي يريد أن يقول إنسان واضح صحيح لك عليه 1000 ليرة وأنا أعطيتك مثلا منها 500 بقي لك 500، فلذلك يقول لك علي 1000 إلا 500، يعني لك علي 1000 أنا مقر بها وأعطيتك دفع 500 فبقي علي 500، هذا ما يتعامل الناس به عادة. أو أعرض عن الاستثناء ثم استلحقه فلا يصح استثناؤه، ويؤخذ بإقراره ولو كان الاستثناء في بعض المقر به، كما لو قال له علي 10 إلا 3 ماذا يكون؟ صح في 7، صح 10 إلا 3 عند ذلك صح في 7. أيضا بشرط الاتصال على العادة وأن لا يستغرق، فلا يجوز أن يقول له لك علي 10 إلا 10، وأن لا يستغرق كما مثلناه، ولو قال له علي 10 إلا 10 بطل الاستثناء لاستغراقه. لذلك الإنسان لو كان قد وفى كل الحق الذي عليه فلا يقول له علي 10 إلا 10، ماذا يقول؟ يقول ليس له علي شيء. قد يقول كان له علي دين وقد وفيته كل الدين، نعم، وصار هذا بمنزلة له علي 10 لا تلزمني، يعني واحدة لازمة والثانية ليست لازمة، والله أعلم. ثم قال بعد ذلك فرعون والحمد لله رب العالمين.